إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو المجلس الثاني في رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، هذه الرسائل الأربعة أو هذه الرسائل الأربع، والتي اصطلح عليها بالأصول الثلاثة. وقد عرفنا أنه قدم لرسالة الأصول الثلاثة بثلاث رسائل. الرسالة الأولى في المسائل الأربع، والرسالة الثانية في المسائل الثلاث، والرسالة الثالثة في الحنيفية، وهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. وأؤكد مرة أخرى على التناسب بين هذه الرسائل الأربع. أما الرسالة الأولى التي هي المسائل الأربع فهي مسائل دين الإسلام عموما، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. فإذا الرسالة الأولى التي هي المسائل الأربع في مسائل الإسلام عموما، علم وعمل ودعوة وصبر، هذا في كل شيء، هذا في باب العقيدة وفي باب العبادة والمعاملة والأخلاق، لا بد من علم ثم عمل ثم دعوة، وكل هذا تحت مظلة الصبر. فالرسالة الأولى المسائل الأربع هي مسائل في دين الإسلام عموما. الرسالة الثانية وهي المسائل الثلاث فهي رسالة في أصول الإسلام، رسالة في أصول الإسلام. فالأولى في مسائل الإسلام عموما، الثانية في أصول الإسلام وهي طاعة الرسول، ويمكن أن نقول الاتباع، والتوحيد والولاء والبراء. فهذه أصول الإسلام، الاتباع والتوحيد والولاء والبراء. الرسالة الثالثة في أصل أصول الإسلام. فإذا الرسالة الأولى في الإسلام عموما، الرسالة الثانية في أصول الإسلام، الرسالة الثالثة في أصل أصول الإسلام. أصل أصول الإسلام الحنيفية. فنلاحظ أن هذه الرسائل مرتبة من الأعم إلى الأخص، مرتبة من الأعم إلى الأخص. الإسلام عموما، أصول الإسلام، أصل أصول الإسلام. فأؤكد على هذا التناسب بين هذه الرسائل الثلاث. اليوم إن شاء الله تعالى 17 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 وألف، نبين الرسالة الثالثة وهي أصل أصول الإسلام وهي الحنيفية. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم فعل أمر من العلم، فهذا من العلم الواجب، هذا لا خيار فيه، فيجب على كل مسلم أن يعلم هذه الرسالة. اعلم أرشدك الله لطاعته، دعاء بالرشاد. في الرسالتين الأوليين دعا بالرحمة، هنا دعا بالرشاد، وهذا مناسب، حتى الدعاء يعني مناسب. في الرسالتين الأوليين دعاء بالرحمة، الرحمة عامة، هنا دعا له بالرشاد والإرشاد خاص، أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته من الرشاد والهدى والسداد، فهو دعاء عظيم، لأن من أرشده الله لطاعته سعد في الدنيا والآخرة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، فإذا هذا أصل أصول الإسلام، أصل أصول الإسلام الحنيفية، والحنيفية ملة إبراهيم. هل هي ملة إبراهيم وحده؟ لا، هي ملة الأنبياء جميعا، وإنما نسبت إلى إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، لأنه أبو الأنبياء، ولأنه قام بها خير قيام حتى ألقي في النار من أجلها، حتى ألقي في النار من أجلها، فشرف الله عز وجل هذه الملة بنسبتها إلى إبراهيم، وشرف إبراهيم بنسبته إلى هذه الملة. ما هي الحنيفية؟ الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو إقبال القدمين كلتاهما على الأخرى، إقبال القدمين كلتاهما على الأخرى. في الحالة العادية قدما الإنسان يعني متوازيتان، متوازيتان أمامه. أحيانا نجد في إنسان أو في إنسانة نجد أن القدمين يعني مائلتان إلى الداخل، مش إلى الخارج، لا، إلى الداخل، فطرف القدم اليمنى وطرف القدم اليسرى يعني يتقاربان، هذا يسمى الحنف. فالحنف هو إقبال القدمين كلتاهما إلى الأخرى. فإذا أصل هذه الكلمة هو الإقبال. طيب، القدم اليمنى إذا أقبلت على القدم اليسرى فقد مالت عن جهة اليمين، والقدم اليسرى إذا أقبلت على القدم اليمنى فقد مالت عن جهة اليسار، فالإقبال يلزم عنه الميل. ننتبه لهذا جيدا، الإقبال يعني إقبال القدمين كلتاهما على الأخرى يلزم منه ميل القدمين عن جهتهما. فعندما نفسر الحنف هل نفسره بالإقبال أو نفسره بالميل؟ الصحيح أن نفسره بالإقبال، وأما الميل فهو من لوازمه. فإذا وجدنا بعض العلماء كالشيخ صالح هنا قال والحنف في اللغة هو الميل، نقول هذا تفسير باللازم، هذا ليس تفسير لحقيقة اللفظ وإنما هو تفسير باللازم. وأما التفسير بحقيقة اللفظ فهو الإقبال. فلو قيل لك ما هو الحنف تقولين هو الإقبال، ويلزم من الإقبال الميل. هذا التأصيل اللغوي نحن كررناه لأننا سنبني عليه التفسير الشرعي. فإذا ما هي الحنيفية؟ نجد كثيرا من الكتاب والعلماء يقولون هي الميل عن الشرك، والأنفع والأصوب أن نقول الحنيفية هي الإقبال على الله والميل عن من سواه، هذا هو التفسير الصحيح. الحنيفية الإقبال على الله والميل عن من سواه، فالحنيفي هو المقبل على الله المائل عن من سواه. وما أحسن هذا التعريف، ما أحسن هذا التعريف. هذا الكلام الذي ذكرناه مستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المجلد التاسع صفحة 319، ومن ابن القيم في جلاء الأفهام صفحة 269. فلننتبه لهذا. والشيخ صالح هنا وإن كان ذكر هذا لكنه أول ما فسر الحنف فسره بالميل، فيعني عليه هذا التعقب الذي ذكرناه. يقول شيخ الإسلام فإن الحنف هو إقبال القدم وميلها إلى أختها. إقبال القدم، فأول ما فسر فسر بالإقبال، إقبال القدم وميلها إلى أختها. قال فالحنف الميل عن الشيء بالإقبال على آخر، الميل عن الشيء بالإقبال على آخر. لو قلنا الإقبال على الشيء بالميل عن آخر لكان أولى. قال ولذلك قال فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. قال فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. قال وهو الإخلاص. صحيح، إذا أقبل المرء على الله وحده وأعرض عما سواه فقد أخلص، فالحنيفية هي الإخلاص. قال وهو الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة. كلمة الحق الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله هي التي ترجمت هذا المعنى الحنيفية، كما قال سبحانه عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا هو الميل، الميل عما سوى الله إلا الذي فطرني، هذا الإقبال على الله، وهو النفي والإثبات. النفي والإثبات، لا إله إلا الله. لا إله هذا الإعراض عما سوى الله، والإثبات الإقبال على الله إلا الله. فما أحسن هذا، رحم الله علماءنا الذين يجلون لنا هذه المعاني، فنزداد إيمانا بتجلية هذه المعاني. المرء يزداد إيمانا ويقينا، ونفس هذا المعنى ذكره ابن القيم، قال: والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. فكان التلميذ يعني أكثر انتباها من الشيخ. ابن القيم أول ما بدأ قال: المقبل على الله المعرض عما سواه. قال: ومن فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى، أي أن الإقبال على الله يلزم منه الإعراض عما سواه. قال: فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره. قال: والحنف في الرجلين هو إقبال إحداهما على الأخرى، ويلزمه ميلها عن جهتها. فإذا هذه الحنيفية قد عرفنا معناها. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية تدل على ما ذكرناه من معنى الحنيفية، وأنها الإقبال. كيف ذلك؟ سؤال. هذه الآية تدل على معنى الحنيفية التي ذكرناه وأنه الإقبال، فكيف ذلك؟ لا، أمة الأمة هو القدوة، والقانت هو الملازم لطاعة الله عز وجل. فالوصف الأول والثاني ليس فيه دليل على الحنيفية، وإنما الدليل في بقية الآية. فكيف ذلك؟
لم يكن من المشركين.
بين كيف.
ترك الشرك هو الطمع على الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله.
لا، ترك الشرك هو الميل، هو الميل عما سوى الله. فإذا حنيفا هو الإيش؟
حنيفا هو المقبل.
المقبل، نعم. فإذا هذه الآية تدل على ما ذكرناه، لأن الله عز وجل قال: ولم يكن من المشركين. لم يكن من المشركين يعني أعرض عما سوى الله، فهذا الإعراض عما سوى الله. فإذا الحنيفية أصلها الإقبال على الله، فالمعنى مقبلا على الله معرضا عما سواه، فيكون أصل معنى الحنيفية الإقبال على الله تبارك وتعالى. فهذا مما يبين صحة ما ذكره الشيخان ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. وعرفنا لماذا نسبت هذه الملة إلى إبراهيم، لأنه قام بها خير قيام وأوذي فيها حتى ألقي في النار، وإلا فالحنيفية هي ملة الأنبياء جميعا. ثم قال إن الحنيفية ملة إبراهيم. طبعا إن نصحح نقول أن، لأنه قال اعلم، اعلم أرشدك الله أن بفتح الهمزة، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ثم فسرها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. ففسر الشيخ الحنيفية أن تعبد الله وحده، يعني الإقبال على الله عز وجل وحده، مخلصا يعني معرضا عما سواه، مخلصا له الدين، كما قال شيخ الإسلام في كلامه، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. يقول الشيخ صالح حفظه الله، لا يكفي الانتساب بدون معرفة. صحيح، للأسف، الأمر الذي يعني يحزن القلب أن كثيرا من المسلمين ينتسبون إلى هذا الدين بلا معرفة، لأنهم غرتهم الحياة الدنيا وأقبلوا عليها غاية الإقبال، وتركوا ما خلقوا له وهو الإقبال على الله والإعراض عما سواه. وأيضا من أسباب ذلك، عدم البصيرة فيما عليه أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين، فاختلط بهم المسلمون وأخذوا من أفكارهم ومن أعمالهم حتى غفلوا عن دينهم، فلم يعد لهم من الإسلام إلا مجرد الانتساب. فالشيخ يقول لا يكفي الانتساب بدون معرفة، لا يكفي أن ينتسب للإسلام وهو لا يعرفه ولا يعرف ما هي نواقض الإسلام وما هي شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. قال يجب أن تعرفها جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة وأن لا تخل بشيء منها. قال كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله وعبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها والطواف بها والتبرك بها والاستغاثة بالأموات وغير ذلك، وهم يقولون إنهم مسلمون. يقول هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فملة إبراهيم، هذا في صفحة 74، لا تقبل الشرك بأي وجه من الوجوه، ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم وإن كان ينتسب إليها ويزعم أنه مسلم. أقول حتى اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، اليهود يقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا، فهل نفعهم هذا الانتساب؟ فإذا هذا موضع سؤال مهم عرفي الحنيفية على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبيني علاقة ذلك بأحوال المسلمين الآن. هذا سؤال مهم. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وبذلك أمر الله جميع الناس، فالله عز وجل أمر جميع الناس بالحنيفية. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا فعل أمر، فأمر الله عز وجل جميع الناس بالحنيفية. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبعدين أنتم عندكم مش أنتم بتفرغوا الدرس، تفرغونه، التسجيل موجود، تحصلوا فيه السؤال إن شاء الله. وبذلك أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا واضح جدا، هذه آية البينة واضحة جدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني مائلين عما سوى الله، حنفاء مقبلين على الله. فإذا قرن، ننتبه، إذا قرن مع الحنيفية ما يدل على الميل فتكون الحنيفية بمعنى الإقبال، وإذا لم يقرن معها ما يدل على الميل فتكون الحنيفية بمعنى الإقبال والميل معا. إذا قرن بالحنيفية مثلا حنيفا ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، هذا يدل على الميل، فإذا الحنيفية بمعنى الإقبال. وكذلك ها هنا مخلصين له الدين، الذي أخلص يترك ما سوى الله عز وجل، فهذا يدل على الميل، فإذا حنفاء تدل على الإقبال. وأما إذا لم يقرن معها، يعني جاءت كلمة حنفاء ولم يقرن معها ما يدل على الميل، فتكون حنفاء أو الحنف يكون بمعنى الإقبال على الله عز وجل. وبذلك أمر الله جميع الناس. أذكري آيتين تدل على هذه العبارة: وبذلك أمر الله جميع الناس. الآية الأولى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والآية الثانية وهي أوضح: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي خلقهم للحنيفية. فها هنا أمران: أن الله عز وجل أمر جميع الناس بالحنيفية، الأمر الثاني أنه خلقهم لها. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم كعالم الإنس، فيه المؤمن والكافر، فيه البار والفاجر، وهم مكلفون. فهذا عالم، الذي ينكر هذا العالم كافر، لأنه ينكر القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ: ومعنى يعبدون يوحدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. هكذا يعني فسر الشيخ هذه الكلمة يعبدون بيوحدون. أقول إما أن يكون هذا تفسيرا، يعني يكون نقله عن المفسرين، وإما أن يكون يعني بيانا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة، العبادة لا تكون إلا مع التوحيد، فالعبادة الشركية ليست عبادة، نتنبه لهذا جيدا. كثير من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون لكنهم يشركون، هذا ما عبدوا الله عز وجل. لأن عندما تطلق كلمة عبادة أي العبادة الخالصة، العبادة مع التوحيد. عبادة مع الشرك ليست بعبادة. فإذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معروف أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد، فمن أجل هذا قال الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون، فيكون الشيخ ذكر هذا بيانا لا نقلا ل يعني كلام المفسرين. يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون من المفسرين من فسر يعبدون بيوحدون. فإذا نعيد مرة أخرى، قوله ومعنى يعبدون يوحدون إما أن يكون بيانا من الشيخ لأن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد، وإما أن يكون نقل يعني تفسير أحد المفسرين ها هنا قال ومعنى يعبدون يوحدون. طيب بالنسبة للأول لا إشكال اللي هو بيانا، وأما بالنسبة للثاني ففيه بعض الإشكال. كيف ذلك؟ إذا تتبعنا أقوال المفسرين لهذه اللفظة يعبدون نجد هناك أقوالا أربعة مشهورة ليس فيها هذا القول، أقوالا أربعة مشهورة ليس فيها هذا القول. وأحسن من رأيته حقق هذا الموضع الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان المجلد السابع صفحة 444، فذكر أربعة أقوال للمفسرين ليس فيها هذا التفسير. القول الأول قال إلا ليعبدني السعداء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعبدني السعداء، لأن الكل ما عبد الله عز وجل، إلا ليعبدني السعداء. القول الثاني إلا ليقروا بعبادتي طوعا وكرها، هذا يشمل الكل، فما من جن ولا إنس إلا وهو عابد لله عز وجل. المؤمن عبد الله عز وجل طوعا، والكافر عبد الله عز وجل والكافر عبد الله عز وجل كرها. القول الثالث إلا ليعرفوني، فهذا تفسير للعبادة بالمعرفة. الرابع إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته دون غيره. إلا لآمرهم بعبادتي، فالله عز وجل خلق الجن والإنس من أجل ماذا؟ من أجل أن يأمرهم بعبادته. قال الشيخ الشنقيطي والتحقيق إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، واستدل على ذلك بالآيات الأخرى البينة في هذا كقوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنلاحظ أن هذه الأقوال الأربعة ليس فيها التفسير الصريح بيوحدون، وإن كان معنى العبادة كما ذكرنا أن العبادة لا بد أن تكون مع التوحيد، إلا أنني وجدت هذا التفسير بلفظه يوحدون للكلبي محمد بن السائب، هذا توفي سنة 146 من الهجرة، وكلام الأئمة فيه كلام شديد، حتى سئل الإمام أحمد هل يحل لنا أن ننظر في تفسير الكلب؟ قال لا. فنقول سبحان الله، الكلب هذا هو الذي ذكر هذا التفسير بلفظه، قال إلا ليوحدون. فهل يكون الشيخ محمد رحمه الله يعني نقل هذا التفسير عن الكلب، أو يكون ذكره بيانا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يعني ذكره بيانا. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا يرجع إلى قوله وبذلك أمر الله جميع الناس، لما قال وبذلك أمر الله جميع الناس قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فبين أن أعظم أوامر الله عز وجل هو التوحيد. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هذا معنى التوحيد وحدت يعني جعلته واحدا، أفردته. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو الإخلاص تنقية العمل من أن يكون لغير الله عز وجل، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد. ولذلك يعني ذكر هذا في عدة آيات نذكرها إن شاء الله تعالى بعد قوله وأعظم ما نهى عنه الشرك. فإذن عندنا أعظم الأوامر وأعظم المناهي. أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم المناهي يعني ما نهى الله عنه الشرك. الدليل على هذا عدة آيات من كتاب الله عز وجل تدل على ماذا؟ تدل على أن أعظم الأوامر هو التوحيد، وأعظم المناهي هو الشرك. فنرقم هذه المواضع في صفحة 83، قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول ما بدأ سبحانه بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك معناه الأمر بالتوحيد. فلو قيل لك اذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل على قول الشيخ أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، الدليل الأول قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، اللي في سورة الأنعام الوصايا العاشر في سورة الأنعام، أول وصية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني صفحة 84 وفي سورة الإسراء في سورة الإسراء آيات محكمات افتتحها الله عز وجل بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بالنهي عن الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الدليل الثالث قاله في الحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أعظم واضح جدا هذا أعظم المناهي. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الدليل الرابع الآيات في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يقول الشيخ فبدأ بالشرك في قوله أن تجعل لله ندا هذا في الحديث ثم يعني نزلت الآية تصديقا لذلك. الموضع الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله فبدأ بالشرك. فهذا كله يدل على أن التوحيد أعظم الأوامر وأن الشرك أعظم المناهي. الموضع السادس قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الموضع السابع إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك إذا مات الإنسان عليه لا يغفره الله بخلاف غيره من الذنوب فإنها قابلة للغفران الموضع الثامن في صفحة 86 ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما قال سبحانه إثما فقط، لا إثما عظيما. هذا يدل على أن الشرك أعظم المناهي. الموضع التاسع ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا كله مما يبين أن التوحيد أعظم الأوامر والشرك أعظم المناهي. العاشرة آية سورة النساء التي تسمى الحقوق العشرة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية عشرة حقوق بدأها بماذا؟ بدأها بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فعلم أن التوحيد أعظم الأوامر وأن الشرك أعظم المناهي. فإذن هذه عشرة مواضع من الكتاب والسنة تدل على هذه الجملة وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. فعرف التوحيد قال وأعظم ما نهى عنه الشرك قال وهو دعوة غيره معه. هذا تعريف الشرك وهو تعريف موجز مفيد جامع. دعوة غيره معه، دعوة غير الله مع الله. وليست الدعوة مقصورة على يعني الدعاء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيدخل في ذلك النذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وهكذا. دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. قال بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، هذا معنى دعوة غيره معه، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين. قال أو بنية من البنيات في صفحة 88، هذا تحتاج يعني بيان. بنية يعني من البناء كالقباب والقبور، يعني كل ما هو مبني ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ فاعرفوا تفسير التوحيد وتفسير الشرك، لأن هناك من الناس من يفسر التوحيد بغير تفسيره ومن يفسر الشرك بغير تفسيره. قال من الناس من يقولون إن الشرك هو الشرك في الحاكمية ويجعلون الشرك فقط في الحاكمية، في الحاكمية يقولون أنتم تتكلمون في شرك القبور والأعظم منه شرك القصور، هكذا لأغراض في أنفسهم. فلا بد أن نعرف التفسير الصحيح للتوحيد والتفسير الصحيح للشرك حتى نرد على هؤلاء الذين حصروا الشرك في شرك الحاكمية. نقول يعني طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله نوع من الشرك، لكن ليس هو الشرك كله. قال لكن هناك ما هو أعظم منه، وهو عبادة غير الله بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة. فلا يفسر الشرك بأنه شرك الحاكمية فقط أو الشرك السياسي أو شرك القصور كما يقولون، هكذا يعني يقولون. فلا بد أن يؤخذ العلم عن أهله، وهو دعوة غيره معه. فلا بد أن تكون الدعوة لله وحده، ولذا قال سبحانه له دعوة الحق، له يعني لله عز وجل وحده له دعوة الحق. دعوة الحق يعني له الدعوة الحق، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته. له دعوة الحق يعني دعوة التوحيد، وأما دعوة الشرك فهي دعوة الباطل. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا دليل على هذه الجملة، له دعوة الحق وهو دعوة غيره معه. نقول قال تعالى له دعوة الحق، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأما دعوة غيره معه فهذا هو الباطل. بعد أن انتهى الشيخ من الرسائل الثلاث التي فيها الأولى فيها المسائل الأربع والثانية فيها المسائل الثلاث والثالثة فيها مسألة واحدة وهي الحنيفية، بعد ذلك وبعد هذا التدرج من الأعم إلى الأخص إلى الأخص، بعد هذا ذكر لنا الرسالة الرابعة وهي الأصول الثلاثة. فإذا هذا الكتاب اشتمل على أربع رسائل، لكن الكتاب مشهور بالأصول الثلاثة. نقول الأصول الثلاثة هذه رسالة من الرسائل الأربع، وإلا فقد تقدمها ثلاث رسائل. الأولى في مسائل الإسلام عموما، والثانية في أصول الإسلام، والثالثة في أصل أصول الإسلام، الآن الرسالة الرابعة في الأصول الثلاثة. طيب هذه الأصول الثلاثة، يعني ما علاقتها بما تقدم؟ نقول هذه الأصول الثلاثة ينبني عليها كل ما تقدم. فالأصول الثلاثة هي الأساس، لأنها متعلقة بالعلم، والعلم هو الأساس. فإذا رسالة الأصول الثلاثة يعني هي الأساس. الأساس لماذا؟ لأنها متعلقة بالعلم، والعلم يبنى عليه هذا الدين. فدين الإسلام يبنى على هذه الأصول الثلاثة، إذ دين الإسلام مؤسس عليها، وهي المعرفة بالله، المعرفة برسوله، المعرفة بدين الإسلام. فحق لها أن تكون الأصول الثلاثة التي ينبني عليها هذا الدين. قال: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها؟ ذكرت لكم قبل ذلك أن الأصول الثلاثة هي المسألة الأولى من المسائل الأربع. لما قال الشيخ يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، فالأصول الثلاثة هي المسألة الأولى من المسائل الأربع. فلو قيل لك ما علاقة الأصول الثلاثة بالمسائل الأربع، نقول الأصول الثلاثة هي المسألة الأولى من المسائل الأربع، وهي مسألة العلم. فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، معرفة الرب سبحانه، ودينه، معرفة دين الإسلام، ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سميت الأصول الثلاثة لأنه ينبني عليها دين الإسلام. معروف الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره. فدين الإسلام مبني على العلم، والعلم هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هذه الأصول الثلاثة يعني تتبين منزلتها من وجهين. هذه الأصول الثلاثة تتبين منزلتها من وجهين. الوجه الأول أنها الأساس لدين الإسلام، أنها الأساس لدين الإسلام. والوجه الثاني أنها الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره، الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فلن يجيب إلا الذي تعلم هذه الأصول الثلاثة وعمل بها ودعا إليها وصبر عليها. فإذا منزلة الأصول الثلاثة تتبين من وجهين: أنها أساس دين الإسلام، وأنها الأسئلة التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ هذا الأصل الأول، وهو معرفة الله. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. وإذا كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. نتأمل كيف رب الله عز وجل الإنسان وهو جنين في بطن أمه، وكيف أوصل له الغذاء والمكان، وعندما يولد كيف يقوم والداه عليه، وهكذا عندما يصير شابا هيأ الله عز وجل له الطعام والشراب واللباس والمسكن والمركب الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهذا يعني مسلم عند الجميع. ما أحد يدعي أن هناك غير الله من يفعل هذا، هو سبحانه وتعالى الخالق وهو الرازق. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نتأمل، قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، هذه الربوبية. لكن الاقتصار عليها ليس توحيدا، لأن الكل يقول هذا الكلام، الكافر ما ينكر هذا الكلام، الكافر ما ينكر أن الله عز وجل هو الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمه، فهذه الربوبية. لكنها لا تكفي، بل ما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا من أجل الألوهية والعبودية. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي، فإذا هو ربي ومعبودي، ليس لي معبود سواه، فلا بد من الاعتراف بالعبودية، الدليل على هو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين، الدليل كثير، أدلة كثيرة. أول آية في كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، هذا الربوبي، رباني وربى جميع العالمين، الحمد لله رب العالمين. فأول آية في القرآن، أول آية في المصحف دلت على هذا. قال الشيخ صفحة 98 وهي آخر كلام أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الثالث افتتح الله عز وجل بها الخلق، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم بها الخلق، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذه من يعني الملاحظات، ربوبية الله عز وجل العالمين في أول آية في المصحف، آخر كلام أهل الجنة، وكذلك عندما يقضى بين الخلق ويصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قال وكل ما سوى الله عالم، أراد أن يبين لنا العالمين، العالمين جمع عالم. قال وكل ما سوى الله عالم، فهو الرب وما سواه العالمين، كل ما سوى الله عز وجل عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوان، النبات، الجمادات، الحشرات، كل ما سوى الله عالم. قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، أنا واحد من ذلك العالم، يعني هو سبحانه وتعالى ربي، هذا معنى وأنا واحد من ذلك العالم. قال فيكون الله ربي لأن الله رب العالمين، وأنا واحد من ذلك العالم. وما دام أنه رب العالمين فهو المستحق للعبادة، وهذا يبطل عبادة غيره سبحانه. ولذلك قال سبحانه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإذا الربوبية تبطل عبودية ما سوى الله. الربوبية، ربوبية الله عز وجل للعوالم، للعالمين، تبطل عبادة غير الله، تبطل عبادة غير الله. الدليل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان هو رب العالمين فإذا ماذا؟ عبادة غير الله باطلة. فلذلك قال: إياك نعبد، إياك نعبد. هذا حصر للعبادة في الله عز وجل وحده. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مرئية وآيات مسموعة. الآيات المرئية هي الآيات الكونية، السماوات والأرض والنجوم، الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب والبحار، هذه كلها آيات مرئية كونية. والقسم الثاني الآيات المسموعة المتلوة، الوحي. فمن أراد أن يعرف ربه فلينظر في آياته، آياته الكونية وآياته المتلوة، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحان الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الإنسان إذا تأمل في المطر، المطر من الذي يجمعه ويسوق السحاب وينزل الماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ الله تبارك وتعالى. الشمس التي تشرق وتغرب في نظام لا يتبدل ولا يتغير، آية على الله تبارك وتعالى في كل شيء، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الآيات الكونية. وأما الآيات القرآنية فالقرآن كله في معرفة الله تبارك وتعالى. القرآن كله، كله في معرفة الله تبارك وتعالى. آيات سورة الحشر، آية الكرسي، سورة قل هو الله أحد، الآيات في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، الآيات في سورة النمل: أالله خير أما يشركون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. الاستدلال بالربوبية على الألوهية، هذه قضية القرآن، القرآن كله في هذا، في بيان الربوبية والاستدلال بها على الألوهية. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. أقول كل مخلوقات الله تبارك وتعالى هي من آياته، كل مخلوقات الله عز وجل، كل مخلوقات الله عز وجل تدل على الله فهي آيات. وإنما الشيخ يعني فرق بين الآيات والمخلوقات، لأن هناك آيات واضحة كالليل والنهار، الليل الذي يأتي فيغشى النهار يذهب النهار ثم يأتي النهار فيذهب الليل، هذه علامات واضحة، آيات واضحة. وكذلك الشمس والقمر من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، كل هذا يدل على الله تبارك وتعالى. قال والدليل قوله تعالى، الدليل على الآيات والمخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الربوبية، يأتي التوحيد، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله. لا يمكن أن نجد في القرآن موضعا يقرر الربوبية دون الألوهية، بل الربوبية هي الدليل على الألوهية. فما ذكرت ربوبية الله تبارك وتعالى إلا وتذكر الألوهية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، رب هذه هو الله عز وجل. طيب ماذا يترتب على هذا؟ ولذلك بعض الناس إذا سئل عن التوحيد يقول الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ويقف، نقول هذا كان يعرفه الكفار، والكفار في كل زمان ومكان يقرون بهذا، فما الفرق بينك وبينهم؟ الفرق بينك وبينهم إنما يكون بتوحيد الألوهية، بأن تفرد العبادة لله عز وجل. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم موحدين. قال وقوله تعالى إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه، يغشي الليل النهار، يعني يأتي بالليل فيغطي النهار، يغشي الليل النهار. طيب وكذلك يغشي النهار الليل، فلماذا اقتصر سبحانه وتعالى على هذا؟ هذا معروف في كلام العرب، الاكتفاء يعني بأحد المذكورين، كما قال سبحانه سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، وإنما هذا اكتفاء بأحد الأمرين. فكذلك ها هنا يغشي الليل النهار يطلبه، يعني الليل يطلب النهار حثيثا سريعا، والشمس والقمر، هذا معطوف على السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني حال كونها مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. هذه النتيجة، ألا له الخلق، فإذا هو سبحانه له الأمر، فما تذكر الربوبية إلا وتذكر الألوهية. ألا له الخلق، هو الخالق وحده، فإذا له الأمر وحده. والأمر ها هنا بنوعيه، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فهو سبحانه له الأمر الكوني يفعل في كونه ما يشاء، وله الأمر الشرعي يأمر سبحانه وتعالى عباده بما شاء، يأمرهم بالتوحيد، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالزكاة. ألا له الخلق والأمر، تبارك أي تعاظم تبارك الله رب العالمين. فهذه آيات واضحات جدا على الاستدلال بالربوبية على الألوهية. في صفحة 116 يقول الشيخ في أسفل الصفحة: إذا كان له الخلق والأمر فماذا بقي لغيره سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول ابن عمر لما قرأ هذه الآية قال: من له شيء فليطلب. الذي له شيء عند الله فليطلبه، الذي له شيء مع الله فليطلبه، فهو سبحانه له كل شيء، ألا له الخلق والأمر. الأمر بنوعين، الأمر ليش؟ القدري والأمر الشرعي. فالأمر يباين الخلق، ولذا استدل الإمام أحمد بهذه الآية في الرد على الجهمية بقولهم بخلق القرآن. الله تبارك وتعالى قسم قسمين: الخلق والأمر. قال لهم: القرآن أين تجدونه؟ قالوا: في الأمر. قال: الأمر ليس مخلوقا. قال: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود، ما المراد بهذا؟ الرب هو المعبود كما ذكرنا الاستدلال بالربوبية على العبودية. فقوله والرب هو المعبود ليس تفسير للرب، وإنما الرب هو المعبود يعني الرب هو الذي يستحق العباد. ننتبه لهذا، ليس هذا تفسير الرب بالمعبود، وإنما المعنى والرب هو المعبود يعني والرب هو الذي يستحق العباد. طالما أنه الرب، طالما أنه له الربوبية، فإذا له العبودية وحده سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم يعني لا تعبدوا غيره، لأن الرب هو المعبود. اعبدوا ربكم، طالما أنه هو الرب فإذن هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي صنع هذه الأشياء هل يعبد معه غيره؟ ولذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمثيل الذي يساوى بالله عز وجل في العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله، ذكر الشيخ قول ابن كثير ليبين قوله والرب والمعبود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فلو قيل لك: لماذا ذكر الشيخ قول ابن كثير بعد قوله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى؟ الجواب ليبين أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.